الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هجر الترف. الهجر بمعنى الترك، والترف بمعنى سعة العيش. يقولون هذا مترف يعني منعم. وسيذكر المصنف هنا أدبا ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها قال رحمه الله: لا تكثر من التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تكثر من التنعم والرفاهية. تنعم التكلف والسرف في النعم والاعتياد عليها، والرفاهية لين العيش والتوسع فيه، ونحو ذلك من المعاني. يقول: لا تكثر من التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. البذاذة فسرها الإمام أحمد رحمه الله ببعض صورها، فقال: التواضع في اللباس. وهذا لا يستلزم المذلة، وإنما المقصود عدم التبجح باللباس وتكلفه. والعلماء يقولون: البذاذة رقة الهيئة وترك الترفه وترك إدامة التزين والتنعم في البدن والملبس. وهذا لا ينافي ولا يعارض لبس الثياب النظيفة، ولا التجمل في الأعياد وعند لقاء الضيوف والأهل، وإنما النهي منصب على أمرين: الأول الاعتياد عليه بحيث لا يصبر المرء عنه ولا يستطيع غير هذه العشاء. الأمر الثاني ما كان على وجه المفاخرة والتبجح ونحو ذلك، وإلا بالنسبة للتزين والتجمل قد جاءت النصوص بإظهار نعمة الله على العبد. قال رحمه الله: إن البذاذة من الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو في السنن، وهذا الحديث اختلف في صحته، أهل العلم في صحته مختلفون، فابن عبد البر يضعفه وبعضهم يصححه. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي العجم، وتمعددوا واخشوا شنو. تمعددوا واخشوا شنو. تمعدد يعني التمعدد بمعنى إذا قيل تمعدد الشيء يعني غلظ. وقيل أن عيشة معد بن عدنان كانت خشنة، فقيل تمعددوا. وقوله واخشوا شنو من الخشونة، وهو أمر بلزوم الخشونة والاعتياد عليها. وهذا كله حتى يصبر الجسم، وحتى يصير الجسم صلبا، فإذا ما احتاج الرجل لنفسه وجد نفسه واستطاع الصبر واستطاع تحمل ذلك. وأما أهل التنعم والترف يكون ذلك شاقا عليهم، ويركن للدنيا خوفا من انقطاع هذه اللذة وهذا التنعم، وحينئذ تتعلق قلوبهم بالدنيا الفانية، وينقطعون عن التهيؤ للآخرة بالعمل والمجاهدة، وهذه كلها يعني مفاسد عظيمة. قال رحمه الله: فالحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص وتحديد له، بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الذات. هذا صحيح، فمن معايير الحكم والتقييم لدى كل ناظر من الوهلة الأولى لباس المرء وهيئته. قال: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، واجعل ملبسك وكيفية لبسك يلتقيان مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. وهذا البيان منه لدفع توهم، لأن القارئ الذي يقرأ هذه الحلية قد يظن أن المراد لبس الثياب المرقعة وترك التنعل والنظافة. لا، هذا ليس مرادا، فالبذاذة والقناعة بالدون من الثياب لا تنافي النظافة التي أمرت بها الشريعة، بل على المرء أن يلبس بحسب حاله من غنى وفقر وبحسب مقامه وبيئته، فيقنع بالقليل عند الفقراء ويلبس ما يزينه ولا يشينه عند الأغنياء وهكذا. وعلى هذا حملوا فعل عمر رضي الله عنه، كان يلبس قميصا عليه رقعة، وقالوا فعلها لحكمة، خاف أن يقتدي به عماله بعد ذلك بالدين أو بأخذ من مال المسلمين. وقول عمر رضي الله عنه أحب أن يعني أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، يقصد بالقارئ أهل العلم، لأن أهل القرآن قديما هم أهل العلم والمعرفة به، ويحتمل أنه يراد به أهل العبادة. المهم أن المراد بالتجمل هنا يعني في أعين الناس صيانة للعلم، والزهد ليس في لبس الخشن وترك النظافة. قال رحمه الله: واعلم أن الناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشخ والرهبنة والتصابي وحب الظهور. الرصانة بمعنى الثبات وعدم الطيش، والتمشخ يعني الانتساب للمشيخة، والرهبنة يعني الترهب وهو الانقطاع للعبادة، والتصابي تكلف الصبا. قال رحمه الله: فإياك ثم إياك من لباس التصابي واللباس الإفرنجي الذي لا يخفى عليك حكمه. لباس التصابي يعني بأن يتكلف كبير السن لباس الصبيان فيصبح كأنه صبي، ويتصنع بأنه صغير سن في الهيئة والشكل. هذا كله من الأمور المعيبة الجالبة للازدراء. واللبس الإفرنجي يعني لباس أهل الإفرنج، والمقصود ما كان من خصائصهم في اللبس بحيث يعني يظن لابسه منهم. ولما قال لا يخفى عليك حكمه، حكمه التحريم. قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباسي، هنا مكتوب في الكتاب مشوة أو مشوت، لكن طبعا هو خطأ مطبعي، مشوه. قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، المشوه بمعنى القبيح. نعم. قال: لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، يعني باللباس الذي أمر به الشرع بلا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. الإعراض مأخوذ من العرض، منه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني تولى عنهم وأعطهم يعني عرضك. ومجالس اللغو سيأتي بيانها في كلام المصنف. قال رحمه الله: ابتعد عن مجالس اللغو التي لا فائدة فيها. اللغو في الأصل يطلق على ما لا يعتد به، لأنه كلام يقال بدون روية وتفكر، هذا في الأصل، ولذلك صار يطلق على الكلام القبيح وعلى أخلاط الكلام وما لا يهتم به العاقل لكونه مما لا يعنيه. فمجالس اللغو يكثر فيها الباطل، فإن لم يخرج العبد منها بشر وإثم كان عدم الفائدة أقل ما يجد من هذه المجالس، فتضيع عليه الأوقات ويندم عليها. قال رحمه الله: واعلم أنها تهتك أستار الأدب، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. هذا تشبيه بليغ من المؤلف، فكأن الأدب ستار يستر العيوب والآفات ويتجمل به المرء، فإذا جلس في مجالس اللغو هتك هذا الستار، فينكشف القبح ويكون يعني جانيا على العلم وأهله بتصويرهم بهذه الصورة القبيحة لأنه يمثلهم، فينبغي لطالب العلم أن يجتنبها. قال رحمه الله: الإعراض عن الهيشات. الهيشات بمعنى الاختلاف والتنازع والاضطراب ونحو ذلك مما ينتج عنه، وقد جاء في الصحيح: إياكم وهيشات الأسواق، يعني الخصومات والفتن التي تحدث في الأسواق. قال رحمه الله: صن نفسك أيها الطالب من اللغط والهيشات، لأنها تشتمل على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة، وهذا ينافي أدب الطلب. كلامه صحيح، فالهيشات ومواطن الخصومة تجر المرء إلى السباب والشتم ولا بد، فيقع في المحظور، وكونه يحضرها ولو لم يقع منه شيء كاف على يعني لسد المروءة منه في أعين الناظرين، وهي في الحقيقة أماكن غفلة، فينبغي لطالب العلم أن يجتنبها، ينبغي له أن يجتنبها. قال رحمه الله: التحلي بالرفق. تجنب الكلمة الجافية في خطابك واجعله لينا. الجافية يعني الغليظة التي فيها فظاظة. قال: وكذا تجنب الفعل الجافي حتى تتألف النفوس الناشزة، ويجوز أن يكون حتى تتألف النفوس الناشزة، لكن هذا عندي أوضح، حتى تتألف النفوس الناشزة. الرفق واللطف يعني يألف الناس صاحبه، والنفوس الناشزة يعني بها المستعصية الجافية، نفرت عن يعني من الحق وثقل عليها، ومنه قوله تعالى في معنى النشوز هنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. قال رحمه الله: والأدلة في ذلك كثيرة، وكما يقولون: الكلام اللين يغلب الحق البين. صدق رحمه الله. فمن الأدلة على التحلي بالرفق قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تأمل المخاطب، من المخاطب في هذا؟ أشرف الخلق، هم الرسل، صادقون مصيبون للحق، طولب منهم هذا الرفق واللين مع أكفر الخلق وأشدهم عنادا وعتوا، وهو فرعون. فلا نحن بأفضل من موسى عليه الصلاة والسلام حتى نترك الرفق واللين، ولا المخاطبون بأخبث من فرعون، ليس كذلك؟ ومن الأدلة كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي، جاء فبال في المسجد والصحابة ينظرون إليه، فلما قاموا ينهرونه زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم، قاموا يزجرونه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى حاجته، ثم دعاه وبين له برفق ولين. ولكم أن تتخيل لو فعل هذا الآن من رجل مثله في مساجدنا ماذا سنفعل؟ الله المستعان. قال رحمه الله: فكن أيها الطالب رفيقا من غير ضعف، عنيفا في مواضع العنف، دفع توهما فاسدا. وهذا من مميزات هذا الكتاب، الوضوح والدقة في العبارة ودفع ما قد يتوهم من الباطل. فقوله من غير ضعف دفع لما قد يتوهم من أن الرفق يستلزم الضعف، هذا غير صحيح، بل الرفق صفة محبوبة مرغب فيها وهي الأصل دائما. وأما الضعف هو ذلة وخسة، وباعثها يعني حظ النفس دائما وطلب منافع الدنيا. وأما الذي يرفق ويلين فهمه قبول الناس للحق وانقيادهم لله ودخول محبة الله في قلوبهم، هذا هو هم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا دار الأمر بينهما فالأولى الرفق. الرفق هو الأصل وهو المقدم عند التردد أو الاشتباه. ففي بعض المواقف وهي قليلة تحتاج فيها للحزم والشدة، كمن عنده علم بالحكم الشرعي مع استعداد وقبول الحق، هذا قد يكون من المصلحة أن تشد عليه أحيانا كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا. وقد يكون عالما بالحكم لكنه ضعيف الإيمان كما في قصة الشاب الذي جاء واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المعصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ بعدما دعاه وأجلسه بين يديه قال لا، قال الناس لا يرضونه، كذلك لأمهاتي، هل ترضاه لأختك؟ وهكذا بدأ يعدد عليه، ثم مسح على صدره وقال: اللهم، إلى آخر الحديث. وقد يكون كما في قصة في حديث ابن عباس في الصحيح، رجل وضع في يده خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. لكن انظروا إلى الاستعداد الذي عند هذا الرجل، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الخاتم وانتفع به. ماذا قال هذا الرجل؟ مع أن الانتفاع بالخاتم الذهب حلال، يبيعه أو يهديه لأهله، لكن ماذا قال هذا الرجل؟ قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحال، ينظر إلى الحال، لكن الأصل هو الرفق واللين، هذا هو الأصل وهي القاعدة، متى ما اشتبه عليك الأمر فعليك بالرفق. هذه من دقيق يعني جمل المصنف. قال رحمه الله: التأمل. التأمل معنى التثبت في النظر مرة بعد مرة وتدبر الأمر، وهي من الصفات المهمة التي تفتقد كثيرا عندنا. قال رحمه الله: عليك بالتأني والتريث في كلامك وأفعالك. تريث بمعنى التأني والبطء لكن لحكمة، يعني لأجل التأمل. قال: وتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته. يعني انظر في عاقبة كلامك، انظر في عاقبة كلامك هذا الذي ستقول، هل سيعود بالخير؟ وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وهذا يقتضي من المتكلم أن ينظر وأن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم، هل هو خير؟ إن كان خيرا فقله، وإن استوى الطرفان عندك أو لم يكن قطعا من الخير فاسكت. قال المصنف: وتأمل عند المذاكرة، وضع بين قوسين المناظرة كأنه يفسر كلامه، كيف تختار القالب المناسب، كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. هذا له فن مستقل، فن المناظرة يدرس فيه، لكن المقصود هنا الإشارة إلى أهمية اختيار اللفظ الحسن المؤدي للمقصود. فكل مقصود يمكن أن تصل إليه بقالب حسن أو سيء، ويمكن أن تصل إليه بطريق مختصر أو طويل، ويمكن أن تصوره بتصوير سليم أو قبيح وهكذا. فانظر إلى المناسب المؤدي للمعنى المراد. ثم قال وكذا عد سؤال السائل. وهذه اللفظة لم تتضح لي، هذه الكلمة يعني لم يتضح لي وجه تركيبها. الجملة الأصل هكذا وهي أجود من هذه الجملة، أصل الحلية هكذا. تأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، لأن بعض الأسئلة محتملة فتفهم يعني منه معنى وصاحب السؤال يريد معنى آخر، فلا بد أن تتفهم السؤال، ولا بأس أن تستفصل من السائل حتى تفهم السؤال على وجهه المراد. قال رحمه الله كيف سؤاله على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وأيضا تأمل كذلك عند الجواب، هذا في غاية الأهمية، وإجادة هذا فن وموهبة، ومن أتقن من يتقن هذا هو ابن تيمية رحمه الله. فالقيود والمحترزات ودقة الألفاظ التي يريدها في إجاباته لا ترى لها مثيلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال رحمه الله الثبات والتثبت. الثبات بمعنى الدوام والاستقرار والاستقامة على الشيء، والتثبت يعني تكلف ثبوت الشيء وصحة نسبته وصوابه. قال عليك الصبر والثبات في التلقي، لا تمل ولا تضجر، واطوي الساعات في الطلب على الأشياخ، وكذا عليك بالتثبت فيما يصل إليك من أخبار. وفيما لعل أول عبارة عليك الصبر والثبات، لعل عليك بالصبر والثبات، هنا في صبت. نعم. قال وكذا عليك بالتثبت فيما يصل إليك من أخبار وفيما ينقل عنك من أحكام. إذن خلاصة هذا الأدب ثلاثة أمور: أولا الصبر والثبات في الطلب، فلا بد أن يكون الطالب يعني صاحب ثبات وصاحب صبر، لأن العلم شاق وطويل، وقد قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذات لما قيل المالك علم سهل، قال ليس في العلم شيء سهل، ولذلك يحتاج الطالب العلم دائما أن يسأل الله التوفيق والثبات وأن يرزقه الصبر والعلم. إذن طالب العلم لا يكون كثير التنقل والملل، بل يصبر ويحتسب. الأمر الثاني الذي أشار إليه في هذا الأدب التثبت فيما يصل إليك من أخبار، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وما أحوجنا لهذا الأدب في هذا الزمن مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر وهذه الأمور، ينقل فيها كل ساقط ولاقط، وكلما جاء خبر تلقفه الناس. وما رأيت الناس أشد شغفا بالأخبار مثلهم في هذا الزمن، مع أن أكثرهم لا يقدم في الأخبار ولا يؤخر، يتعرض للفتن ويتعرض للسيل الجارف ويشغل فكره ونفسه وعقله ووقته ويتشتت همه، فلا علما حفظ ولا ناسا علم، ولم يشتغل فيما ينفعه ولا عبادة اجتهد فيها. ولذلك لابد أن يتثبت الإنسان من الأخبار ولا ينقل كل خبر ولا يتعرض لها أصلا، يعني يكفي من الأخبار الخطوط العريضة، يكفي من الأخبار الخطوط العريضة فقط، ولا يتعرض لكل خبر. وقد كان السلف لو كان عندنا متسع من الوقت لقرأت لكم أخبارا كثيرة من أخبار السلف في يعني جمعهم لهمهم على الأمور النافعة وتركهم لأخبار الناس. هذه فتن تأتي ثم تزول، فإذا لم يشتغل الإنسان والعبد فيها بالأمر الصالح انكشفت وقد ضاع وقته ولم يحصل شيئا ولم ينفع أحدا لا نفسه ولا غيره. الأمر الثالث الذي ذكره هنا التثبت فيما ينقل. قال التثبت فيما ينقل عنك من أحكام. فلا بد لطالب العلم أن يتأمل كلامه وأن يعرف كيف سينقل عنه. وقد عرفنا بعض العلماء إذا أفتى سأل متلقي الفتوى ماذا فهمت من كلامي حتى يعني يرى كيف سينقل كلامه، سينقل على وجه صحيح أو على غير ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هل هناك أي سؤال؟ المجال مفتوح للأسئلة.